إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: كل عمل ابن آدم له، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الحديث، وكان الكلام على الرواية من روايات البخاري، وجاء كذاك لها نظائر في مسلم، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، ثم قال: والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية: فلا يرفث ولا يجهل. ومر معنا الكلام عن الرفث وعن الجهل وعن الصخب، وأقوال العلماء في ذلك، والمعاني المترتبة والأحكام المتعلقة للصائم تحت ظل هذه المنهيات. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. وفي رواية: فإن سابه أحد أو شاتمه فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. وجاء في رواية كذلك في البخاري مرتين: فليقل: إني صائم مرتين. وجاء مصرحا به عند الحاكم بن خزيمة: فليقل: إني صائم، بذكر التكرير وبذكر التكرار. هذا اللفظ من ألفاظ الحديث: فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. مبحث اليوم إخواني في الله متعلق بهذا المقطع وما يترتب عليه من أحكام. قبل ذكر الأحكام نذكر الأحاديث أو الألفاظ المروية لهذا المقطع ولهذه الفقرة. جاء في رواية البخاري وجاء كذلك في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإن قاتله أحد أو شاتمه. فعندنا المقاتلة وعندنا المسابة، وفي رواية: فإن سابه أحد أو قاتله. فعندنا شاتمه، وعندنا قاتله، وعندنا سابه أحد، وهذه في الصحاح. وجاء خارج صحيح عند الترمذي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: فإن جهل عليه أحد فليقل: إني صائم. فعندنا سابه أحد، قاتله أحد، شاتمه أحد، أو جهل عليه أحد. واتفقت جميع الروايات على أنك تقول: إني صائم. ما معنى هذه الألفاظ والمرادفات المروية في هذه الأحاديث؟ سابه وشاتمه المعنى واحد، ليس هناك فرق أو معنى يعني فارق جوهري بين المسابة والمشاتمة، فالسب والشتم بمعنى واحد. سبك شتمك أحد تقول: إني صائم. اللفظة الأخرى وهي: إن جهل عليه أحد، ومر معنا في درس أمس ما يتعلق بلفظ الجهل، وأنا من أقوال العلماء في الجهل وماذا هو: كل ما كان من أفعال الجاهلين، أو قل ما كان من سلوك الجاهلين سواء كان قولا أو فعلا. فعلى هذا إن جهل عليك أحد، وهذه الجهالة أعم من السب وأعم من الشتم، لأن السب والشتم متعلقة باللسان بأذية اللسان، لكن الجهل أن الأذية تأتيك ليس من اللسان بل أعم من اللسان. فقد يأتيك جهل الجاهلين، قد يكون سب، قد يكون شتم، وقد يكون كذلك سخرية استهزاء بالحركات ليس بحركة اللسان، كأنك تمر مثلا وأحد يؤذيك ماذا؟ بحركاته، بحركات عينه، بحركات رأسه، بحركات يده، ماذا يلمزك بشيء، هذه نوع أذية، فيدخل ذلك في الجهل، يدخل ذلك في الجهل. أو كذلك تعدي، يتعدى بلسانه أو يتعدى بيده، كان يمد يده عليك، هذا كذلك من الجهل عليك. فالجهل أعم من السب وأعم من الشتم، فالسب والشتم عبارة عن أذية تصلك عن طريق اللسان، وأما الجهل فهي أذية تأتيك أعم من اللسان، تأتيك من الجوارح، من اليد، من الرأس، من اللسان، وقس على ذلك. فهذا من الجهل، أو جهل عليه أحد. فالجهل كل ما كان من سلوك الجاهليين من أعمالهم أو من أقوالهم. اللفظة الرابعة وهي المقاتلة، فإن قاتله أحد. العلماء في لفظة المقاتلة على أمرين اثنين، إما أنها تحمل على ظاهرها، تحمل على ظاهرها، أحد تصدى لك لكي يقتلك، أشهر سلاحه وأخرج سيفه أو مسك مسدسه وأراد أن يقتلك، إن قاتلك أحد ما الذي تفعل؟ تقول إني صائم، تردع وتردع هذا الخصم الذي أراد أن يقتلك، ترد بالعبارة إني صائم. فالمقاتلة هنا على بابها وعلى ظاهرها. ومنهم من قال أن المقاتلة ليس المقصود بها على ظاهرها، وإنما المقاتلة هنا بمعنى الملاعنة، بمعنى اللعن، لأن المقاتلة من القتل، والقتل يأتي بمعنى اللعن، واللعن من الشتم، إذن رجع الأمر إلى الشتم والسب. إذن قاتله أحد أي سبه أحد، شاتمه أحد، فيكون المعنى كله واحد، المعنى كله واحد. والدليل على أن القتل يأتي بمعنى اللعن كما في قوله تعالى قتل الخراصون، قتل الخراصون، قال أهل التفسير قتل بمعنى لعنة، فالقتل بمعنى اللعن. فعلى هذا، على قول كثير من العلماء، فإن قاتله أحد أي سابه أحد أي شاتمه أحد، لأن كما قلنا القتل بمعنى اللعن، واللعن من الشتم، والشتم والسب واحد. فإذا سابه أحد، شاتمه أحد بمعنى واحد، قاتله أحد المقاتلة إما على ظاهرها القتل سفك الدم، وإما أن تحمل على قول كثير من العلماء على أن القتل بمعنى اللعن فرجعت إلى السابة وإلى المشاتمة. وأما الجهل كما قلنا فهي أعم، يدخل في ذلك السب والشتم وأنواع الإيذاء. طيب، هنا إشكال يذكره بعض العلماء في إثر هذا الحديث، وخاصة في لفظ المقاتلة وفي لفظ المشاتمة. قالوا في قولي عليه الصلاة والسلام فإن قاتله وإن شاتمه أحد، قال هذه الباب من باب المشاتمة وباب المقاتلة مأخوذ من المفاعلة، والمفاعلة من الأوزان الذي تقتضي المقابلة، أي أن الفعل قد ارتكب من طرفين، هذا الفعل تم من طرفين، المقاتلة تمت من هذا الطرف ومن هذا الطرف، المشاتمة معناه أن الشتم تم من هذا الطرف من ذاك الطرف. إذن ما الفائدة؟ إذن ما الفائدة إذا كان صائم، والأصل أن صائم مأمور بأن يكف عن أن يقابل الإساءة بالإساءة، فكيف هنا تقابل؟ لأن الفعل المقاتلة وفعل المشاتمة من الأفعال التي تقتضي المقابلة، لا بد يكون هذا الفعل قد تم من طرفين، تم من ماذا؟ من جهتين. وهذا من فوائد ماذا؟ ألفاظ المنازع والمفاعلة. فقالوا إذا وقعت المقابلة والمقاتلة والمشاتمة إذا وقعت من طرفين، وهذا يستبعد لأن الصائم وجب عليه أن يكف ولا يتمادى، إذا قال ما الفائدة إذا وقع منه هذا الإجرام وهذا الإخلال؟ ما الفائدة أن يقول إني صائم؟ وهذا الإشكال دفع العلماء بثلاثة أوجه، ذكر ذلك صاحب المنتقى على شرح الموطأ، أن العلماء حملوا ذلك على ثلاثة أوجه. الوجه الأول يحمل أن هنا المفاعلة التي تمت ليست على حقيقتها، وإنما المراد بهذا الحديث أن الطرف الأول أراد أن يوقع المشاتمة، أراد أن يوقع بالمقاتلة، أنت أحسست دخلت الآن رأيت رجل أراد أن يشاتمك ترده، أو أراد أن يقاتلك، لأن المقاتلة قد تمت، ليس المنازع والمفاعل على بابها، لا، إنما المراد هنا الإلمام والإرادة. ولهذا جاءت في بعض ألفاظ الحديث إذا أراد أحدكم أن يقاتله، إذا أراد أن يشاتمه، فاستفاد العلماء من لفظ الإرادة على أن الفعل ما وقع الآن، لكن أنت تعرف أنه سيقع، أن مآل هذا التصرف من خصمك أنه سيقع في المشاتمة وستتشاتم أنت وإياه، أو سيقع في مقاتلة وبعد ستتقاتل أنت وإياه، فقبل أن يبدأ بالمقاتلة، قبل أن يبدأ بالمشاتمة ترده وتزجره. فقال هنا إذن المقاتلة والمشاتمة المقصود به ماذا؟ إرادة الفعل، الآن لم تقع الفعل على وجهه. والوجه الثاني قال العلماء أن وزن المفاعلة قد لا يأتي على أصل التقابل، ليس هذا شرط، قد يوجد في لغة العرب أن المفاعلة تأتي من طرف واحد، وزلوا بذلك بعض الكلمات مثل تعافى، تعافى والمعافاة وزن المفاعلة، وكذلك فلان تعافى تعافى فلان، وهي من طرف واحد، المعافى من طرف واحد ليس من أطراف عدة، وذكروا ذلك أوجه في اللغة. والوجه الثالث والأخير قال بعضهم قد نقول نعم أن المقاتلة تمت بين طرفين وقعت، لكن مع وقوع المقاتلة والمشاتمة بين طرفين مع ذلك فإن الصائم يحاول أنه يستذكر هذه الكلمة حتى لا يستديم، حتى لا يستمر، مثل وقعت المقاتلة بيني وبين فلان، مقاتلة بالسيف وباليد، إذا قلنا على ظاهرها ضرب ومضرابة، ويقع هذا في رمضان، يتضاربون الناس في رمضان في نهار رمضان، أو قل على الأصل أن مقصود بالمقاتلة هنا الملاعنة، شتم من هنا وشتم من ذاك، فأنت مع المشاتمة يغويك الشيطان لكن تستذكر. طب ما الذي يفيدك الاستذكار هذا؟ أن تقول إني صائم، يفيدك أنك لا تستمر، تستمر تنقطع إلى هذا الحد، تقول أعوذ بالله إني صائم ثم تكف، يعني ينفعك. فقال العلماء وإن وقعت المنازعة وإن وقعت المفاعلة بين الفئتين، لكن يستفاد من استذكارها مع وقوع المفاعلة أنك لا تستديم، أنك لا تستديم. إذن فيرفع الإشكال بهذا الباب، الإشكال واضح. الإشكال عند بعض الشراح قالوا أن المقاتلة والمشاتمة تكون من جهتين، أي وقعت المشتم هنا ووقع الشتم من هنا، من الصائم ومن غير الصائم وقعت الشتم. إذن ما الفائدة أن الصائم يقول إني صائم وقد وقع في البلية؟ قال علماء الفائدة من قولك إني صائم بأمرين ثلاثة، إما يحمل أن المنازعة إلى ما تمت أو المفاعلة ما تمت إلى الآن، وإنما المقصود بالمفاعلة إرادة المقاتلة، إرادة ماذا؟ المشاتمة. وإما يحمل على أن المقاتلة لي المفاعلة ليست على بابها، وإنما قد تصح أن المفاعلة والتفاعل يأتي من طرف واحد، يقول وفائدة التفاعل من طرف واحد هو نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل. وأمر الثالث قال العلماء أن المشاتمة هنا والمقاتلة قد وقعت، لكن يستفيد منها الصائم أنه ينكف فلا يستديم على ماذا؟ على فعله المشين. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو قاتله، وفي رواية أو شاتمه، فليقل إني صائم. قوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، إني صائم كيف تقال؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على مذاهب في مسألة إني صائم. ذهب بعض العلماء ونسب ذلك إلى بعض الأئمة أن عبارة إني صائم إنما تقولها يا عبد الله في نفسك، أنك تسرها في صدرك وتحدث بها نفسك ولا تخبر بها أحد. مثلا تعدى عليك رجل وعند أن هذا رجل سفيه وأنه سخيف وأنه سيجرك إلى ما يرضي الله عز وجل، قال عليك يا عبد الله أنك تقول إني صائم، لكن أين في نفسك؟ تقول ذلك في نفسك. لماذا في نفسك؟ قالوا كيف تقول لغيرك إني صائم؟ قال أولى بالمسلم أنه ينصح نفسه قبل غيره، قبل أن توجه النصيحة لغيرك تذكره بالله، ذكر نفسك، أنت بحاجة للتذكير، ذكر نفسك بأن هذا الصوم أنت أولى بالمحافظة عليه، أنت أولى بالمحافظة قبل أن تنزلق إلى فعل ما لا يرضي الله جل وعلا، وإلى فعل أشياء تضرك في نهار صومك أو في صيامك، ذكر نفسك بأنك صائم، فلا يستفزنك أحد أو يزلقنك أحد إلى ما لا يحمد عقباه، تذكر نفسك، فأنت أولى بالنصيحة من غيرك، فلتقل إني صائم. وحملوا القول هنا بمعنى العلم، قال فلتقل أي فلتعلم، وذكروا شواهد من اللغة وإن كانت ضعيفة على أن القول يأتي بمعنى العلم. وثانيا مما جعلهم يعني يستظهرون هذا القول وهذا المذهب بأن قولك إني صائم يكون في نفسك وتسر به، قالوا لأن الصائم ما عليه ولا ينبغي له أن يجاهر بنيته أو أن يعلم أحدا من الناس بفعله، هذا الأصل. ولقد مر معنا أن كما يقول العلماء أن من أعظم ما تميز به الصوم أن أمر سر بين الله وبين عبده، فكيف تجهر وكيف تجاهر تقول إني صائم تشعر الناس بأنك صائم؟ قال هذا لا يليق، وإنما عليك أن تحفظ صومك، وأن هذا أدخل للرياء في قلبك. فقالوا فالسلامة على أنك تقول إني صائم في نفسك، هذا القول. القول الثاني هو قول جماعة من العلماء ورجح ذلك الأئمة من المحققين كالإمام النووي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، قال لا، وإنما إني صائم تقول هذا جهارا نهارا لخصمك، تقول له بلسان الحال إني صائم. قالوا لأن القول في الأصل وفي الحقيقة يدل ماذا؟ يدل على التلفظ، حقيقة القول لا يكون إلا بالتلفظ، هذه حقيقته، ولا يخرج عن الحقيقة إلا لمانع، ولا يوجد هناك مانع أو ماذا أو ما يسمى بالعلاقة على قول بعضهم في إخراج القول عن أصله، فأصل القول أن يكون بالتلفظ. قال العلماء فقول نبينا عليه الصلاة والسلام فليقل، قال القول هنا بمعنى التلفظ، يعني يتلفظ يقول إني صائم، وهذا القول هو أرجح المذاهب لصراحة النص بل لظهوره. ولهذا جاء بعض الروايات قال نبي فليقل إني صائم إني صائم، يكرر ذلك. وهناك قول ثالث من قال يجمع بين الأمرين، يجعل هذا في نفسه ويجعل ذلك في لسانه. ومن قال بهذا القول استدل بلفظ التكرير، قال انظروا يقول نبيكم تقول إني صائم إني صائم، لماذا التكرار مرتين؟ قالوا معناه مرة الأولى في صدرك ومرة الثانية على خصمك، قالوا هكذا الجمع، مرة الأولى تجعل إني صائم في نفسك ترضع نفسك، والأمر الثاني على خصمك. وهذا قول آخر من قول العلماء في إني صائم، منهم من فرق بين الفرض والنفل، إذا كنت في صيام فرض فلتقل إني صائم بلسانك، وإن كنت في صوم نفل فلتقل إني صائم بنفسك وبقلبك. ومنهم من جعل ذلك أعم، جعل ذلك في رمضان وفي غير رمضان، إذا كنت في رمضان فجاءت الرخصة من الله على أنك تقول إني صائم. لماذا؟ قال أن قولك إني صائم في رمضان ليس فيه رياء، لأن الناس كلهم صيام، الأصل الناس كلهم صيام في رمضان، فقولك إني صائم في نهار رمضان ليس فيه رياء وليس فيه ماذا إظهار النية ولا إظهار العمل، لأن الناس يعرفون أنك صائم، لأن هذا مما فرض على العباد. قال لكن في غير الصيام قالوا فهنا يسر به في نفسه. ومذاهب كثيرة ذكر العلماء في المطولات، لكن القول الصحيح في هذا الباب أنك يا عبد الله تجاهر بهذا بلسانك. فإذا ابتليت يا عبد الله بمن يجرك إلى سلوك الجاهلين من التعدي بالقول والفعل، فعليك يا عبد الله أن تزجره بقولك إني صائم. طب ما الفائدة كونك تقول إني صائم للخصم ولمن أراد أن يعبث معك أو يتجاهل معك؟ قال العلماء في ذلك فوائد، من ذلك أن يعلم هذا الخصم أن تعديه عليك أنه في الإثم زيادة، سيزداد إثمه، يعني تبين له إني صائم وما شئت، تريد أن تشتم اشتم، أن تلعن إلعن، افعل ما شئت، لكن لتعلم أعلمك بأني صائم، بأن جرمك الآن علي أعظم حرمة من أي وقت مضى، أي حرمة من وقت مضى، لكي يعرف هذا الشاتم وهذا الخصم على أنك صائم، وأن صائم له حرمة، مع أنك مسلم لك حرمتك، كذلك الصيام له حرمة زيادة، فكون أن المسلم يتعدى عليك هذا تعدي على عرضك، وإن كان في نهار رمضان هذا كان تعدي على صيامك، فتشعر هذا الخصم بأنك إني صائم، لكي يشعر بأن فعله الآن أشد إثما وأشد ذنبا عند الله جل وعلا. ومنهم من قام العلماء الحكمة من قولك إني صائم، قال حتى يعلم الخصم أنك يا عبد الله تركت الخصومة وتركت السباب وتركت الشتام لا عن ضعف ولا عن عجز ولا عن جبن ولا عن خوف، وإنما تركت الرد لكونك صائم، فيخجل يكون ماذا في قد ماذا الحياة بعد ذلك. يعني مثل الرجل يتحرش بك، ايش معك تعال اخي تعال ايش فعلت، ويحاول انه يحرش بك تقول اخي اني صائم يا اخي، ويحاول انك يستفزه تقول اخي اني صائم، يعني تشعره انا بقادر ارد عليك، ليس هناك مانع امنع، السب بالسب والشتم بالشتمه والضربه بالضربه، ما في هناك مانع، لكن يمنعني من ذلك اني صائم، يعني ابتعد لا تشغل نفسك وتتعب اني صائم. فهذا يقول ما لعله في ذلك يوقع ماذا الحياء والخجل في قلب هذا الخصم فيرتدع وينزجر. فقولك إني صائم إخواني في الله من المسائل العظيمة الذي ينبغي أن يأتي بها المسلم. جاءت في بعض الروايات تقول أعوذ بالله منك إني صائم، لكن لفظ الاستعاذة جاءت في بعض الروايات لكنها ضعيفة، ضعف العلماء كشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنما تقول إني صائم إني صائم. وبهذه الفائدة يا إخواني في الله نعلم جميعا أدب عظيم، أدب عظيم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وهو أنه لا يلطخ صيامه بمثل هذه الأعمال، بمثل هذه الأعمال، وأن صائم إخواني في الله في صيامه لا يرد السيء بالسيء، وإنما يرد السيء بالحسنة، فليس في رمضان السب بالسبة ولا في رمضان الشتم بالشتم. للأسف تخرج في نهار رمضان في الأسواق وفي بعض المحلات والدكاكين، وإذا تجد الناس سبحان الله لا ما حملوا حرمة رمضان، السباب على أوجه، ذاك يسب وذاك يلعن ويأتي من يفرق بينهم، ما يحتاج رمضان، ما يحتاج تفريق أصلا، يعني رمضان ليس موسم قتال ولا مضاربة، لكن هؤلاء لمن لم يتأدى بأدب رمضان، لو أن الناس إخواني في الله على هذا الأدب والله ما وجدنا لا سب ولا لعن ولا شتم ولا مضاربة ولا مخاصمة في نهار رمضان، لكن الناس ما تأدبوا. لهذا فالمسلم إخواني في الله، وهذا مما يؤكد ومما يبين ويقرر على أن المسلم كما أنه يحافظ على صيامه بالكف عن الطعام والشراب، كذلك عليه أن يحافظ صومه ويحافظ على صيامه بالكف عن هذه الأخلاق الرذيئة وسلوكيات السيئة من سباب ومن لعان ومن خصام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.